السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ونقدر لإخوانكم أنهم لا يزالون في سفر أيام العيد اللي يسمونها أيام عيد وهو يوم واحد، لكن من بقي منكم واستمع لمختصر هذا المجلس الذي أسأل الله ينفع به وهو مجلس الجمعة المعروف ففيه البركة والحمد لله. عباد الله، لا نشكو نحن من ترك الصلاة في المساجد، والحمد لله أكثر مما نشكو منه ضعف اليقين وقلة الإيمان والخوف من رب العالمين. فحينئذ ينبغي المسلم أن يورثه صوم رمضان اليقين. ومعنى يقن الماء يقن أو أي استقر في الحوض، فاليقين استقرار الإيمان على أوج صوره في القلوب، والريب حركة القلب الشك. فلنقوي إيماننا إيمانا لا ريب فيه بالله واليوم الآخر والملائكة بعد رمضان، نقوي الاعتقاد، نقوي اليقين، فإنه زادنا للترقي، ليس لمجرد دخول جنات رب العالمين، بل يقين زادنا للترقي في منازل المتقين في جنات النعيم، فيسكن صاحب اليقين أعلاها. كما يذكر عن أبي بكر الصديق قيل: لم يسبق الأمة أبو بكر بصوم وصلاة، ولكن أكثر يعني ما سبقهم به، وإن كان يدخل من الأبواب كلها أبو بكر، من باب الصيام، من باب الصلاة، من باب الصدقة، كما في صحيح البخاري: هل من ضرورة على من دخل الباب كلها؟ قال: لا، أنت منهم يا أبو بكر. كان يكثر من الصدقة أبو بكر الصديق، يكثر طوال العام ليس في رمضان، يكثر من الصوم، يكثر من قراءة القرآن، لكن ليس هذا هو الذي ورثه. أن إذا وضع إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة كلها بأسرها في كفة، رجحت كفة أبي بكر الصديق، بل بشيء وقر في قلبه. فاحرص يا أخي على تصحيح الاعتقاد في الله وصفاته وتوحيده، وأن تعتقد أن هذا الصوم الذي صنعته أعظم ما ينبغي أن يكون عليه أثر على عقيدتك وعلى توحيدك وصلتك بالله ويقينك به، وليس مجرد عادة اعتدتها بكل عام تصوم رمضان ثم يأتي العيد ثم تصوم ست من شوال. كلا، بل جدد في نفسك الخضوع لله بهذه العبادات مثل ست من شوال ونحو ذلك، فهذا يورثك اليقين. استحضار الذل والخضوع لله أثناء العبادة وصدق النية والإخلاص في العمل الصالح كصوم رمضان وما بعده ست من شوال، فجاهد نفسك دائما للحصول على مرتبة اليقين. فإنها هذه المرتبة هي اللي تجنبك الفواحش وتجنبك القصور والفتور في العمل الصالح، مرتبة اليقين. فإن هؤلاء الذين فتروا بعد رمضان الآن لا شك أن يقينهم في ضعف، لو كان يقينهم مثل بكر الصديق أو قاربه أو تشبهوا بيقين مثل أحمد بن حنبل أو أصحابه رحمهم الله، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، لما يفتر بعد رمضان. إذن أحسن شيء تجاهد نفسك فيه اليقين، يقين القلب بعد هذا الصوم. فإذا ما حصلت على المرتبة التي طريقها التقوى لله والعلم به وصفاته والثقة في أحكامه وأقداره وأنه عليم حكيم، لن تستمر بعد رمضان، ستبقى فترات ثم ترجع على ما كان. لا تعرف ختمة المصحف إلا في رمضان، لا تعرف الصيام كما ينبغي إلا في رمضان. نعم، بل أنه إذا صام الاثنين والخميس يتساهل في الغيبة والنميمة، يقول إيه هذاك حفظ الصوم في رمضان، لكن الحمد لله هذا مستحب. يقول ابن تيمية شرح العمدة: فمن مارس مستحبا كان ينبغي أن يأتي به على الوجه الشرعي، لا يتلاعب بالعبادة، يصوم مثلا ست من شوال ثم يتهاون بالصوم بغيبة ونظر محرم. يقول الحمد لله أصلا ست من شوال مستحبة، فلا نعطيه الصوم صوم من الأهمية ما نعطي رمضان. كلا، تعطي في رمضان وفي صيامك، لأنه يجرح صيامك حتى لو كان نافلة أن تخالف صومك بالمعاصي، فإن هذا التعمد فيه كالتلاعب، إما أن تأتي بالعبادة على وجهها أو اتركها. فلا تقول أنا الآن في مستحب في ست من شوال فلن أصنع مثل أيام رمضان، خايف كذا وقعت في المسجد أقرأ قرآن وخايف على صومي. نعم، خف أيضا في ست من شوال لأنه صوم. حتى لما تقوم الليل لا تقوم على وجه مبتدع. نعم، لا تقوم على وجه مبتدع، بأن هذا حينئذ من التلاعب في العبادة. يقول أنا أعتكف مثلا، ذهب يعتكف في عشر الأواخر، ثم كما أخبرني رجل ما أدري كم، قال والله أنا اعتكفت رحت جدة يومين ورجعت، وبعدين طلعت من الاعتكاف، مش هذا الاعتكاف، ورجعت أدي الاعتكاف كما ينبغي ولا تركه، إيش هذا الاعتكاف؟ اعتكاف حبس النفس على بقاء في المسجد لطاعة الله، وإذا خرج منه مقدار خطوة واحدة من غير حاجة بطل مباشرة. فالمقصود أنك تؤدي العبادات كست من شوال الباقي الآن كما ينبغي ولا تتركها، لا تلعب بالعبادة. إذن هذا الآن، هذه المقدمة التي استفتحتها تذكيرا باليقين وأثر الصيام على التوحيد واليقين، وأن مثل الصوم يقوي توحيد الله في النفس له آثار عظيمة. وراجع مجلس من المجالس الرمضانية في ما تقدم أثر التوحيد، أثر الصوم على التوحيد. وحينئذ بعد هذه المقدمة مذكرة بهذا الأمر المهم والمهم جدا، الاستمرار في العمل الصالح بعد رمضان أو له اليقين، نشرع في الموضوع الذي أردنا أن نجتمع عليه. نعم، ما بعد رمضان من أحكام؟ ويشمل ذلك العيد. أقول بالله التوفيق، المسألة الأولى في هذا المقام أن من صد الشيطان عن الخير لابن آدم من أهل الإسلام أنه يعطيه صور من العبادة والتفاضل فيها أو في هيئاتها يحسنها له، ثم يجعل العبد يلزقها بالشرع استمراء أو تسهيلا على نفسه في الحكم. فاحذر، فلا بد أن تأتي بالعبادة والاعتقاد فيها على وجهها. فالعبادة يا أخي لا تعرف بالاضطراد العرفي ولا بالإيش ولا بالتحسين العقلي إلا عند مثل المعتزلة الذين أصل لهم ذلك الشيطان، فحسن الشيطان بعقله أن مفترض أن ربه يأمر آدم يسجد له، لأنه هو اللي مخلوق من طين من نار، فالنار أشرف عنده من الطين. فكل من جاء يعترض على الشرع بعقله وتحسينه فهو على ما كان عليه إبليس من هذا القول الرديء اللعين الذي ورثه الطرد من جنات النعيم واللعنة إلى يوم الدين، وهو الاستدراك على الرب الحكيم العلي بما حسنه عقله ورأيه والكبر. نعم، فإني أرى لمن يحسن العقل، نعم لمن يحسن العقل عبادة اضطراد عرفي وتحسين عقلي وقد علم النص، أرى أن عنده كبر، لأن تعريف الكبر عند النبي ما هو؟ هل لبس الفخم من الثياب أو السيارة الفخمة أو لا، لا مو بهذا التعريف عند الرسول. قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قس عليها السيارة ومركبه. ما النبي ما صادر السيارات، لكن قس على النعل والثوب ومركبه حسن، هل هذا من الكبر؟ ها؟ كما يفعل بعض الجهل إذا شاف بعض مشايخنا أو كذا ركب سيارة فخمة أو كذا، يا شيخ وين التواضع وين؟ أعوذ بالله جهل. قال إن الرجل يحب أن إيش يكون مركبه إيش حسن، ثوبه حسن، مركبه حسن، بيته حسن، لكن غير سرف لا شك. هذا من الكبر يا رسول الله؟ قال الكبر بطر الحق، في أي وجه بطر فيه الحق متكبر، تعصب مذهبي، تحسين عقلي، اضطراد عرفي في العبادة، استدراك على الشرع متكبر. لأن النبي لما أجمل قال بطر الحق رده، لم يتكلم بتخصيص فيقول تعصبا مذهبيا، ما خصص النبي، فعلى وجه كان إبليسي، كان معتزلي، كان عصبي، كل ذلك كبر، لأنه في المحصلة رد الحق فهو متكبر. إذن فما هو الواجب؟ الانقياد للشريعة، لأن نزلت من لدن حكيم عليم سبحانه، والثقة في أن الخير يصيب العبد فيما اختاره له الله من الشريعة وليس من ما حسن عقله وهواه. فالناس تتنفس إذا مشت مع هواها، هذا الكبر بالنفس، كبر، ويأتي يسمى بالتلفيقات أو التحسينات العقلية أو اللي يسميها بالجوزي في كتاب سد الخاطر التأويلات الفاسدة ليمشي به الباطل، حقيقة أنه يريد هوى، في حسب نعيم القلب أنه ماشي مع هوى. هذا التنفس اللي حصل له ليس من نعيم الآخرة، هذا من زيف إبليس، راحته لأنه تنفس بهواه وترك الشريعة، إنما هو انتصار إبليس عليه فلا يفرح به، وإنما حصل له استدراج بهذا الفرح والتنفس. هذا الاستدراج لا ينفعه يوم القيامة بل يضره. فعلى المسلم حينئذ أن يكون تنفسه وراحته في اتباع شريعة ربه، ليس في اتباع هواه والتأويلة الفاسدة لتسليك هواه، هذا لا ينبغي أن يكون مبتغاه، بل طاعة ربه الذي خلقه فسواه، وإقبال القلب باليقين على مولاه تعبدا ذلا خضوعا محبة خوفا رجاء، هذا كما قال الله عنه كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا هو المطلوب حينئذ. فحينئذ نلج في الموضوع اللي هو المسألة الأولى. فاضطرد عند كثير من العامة أن نعيد الفطر ثلاثة أيام، وقد ذكرنا في خطبة الجمعة وذكرنا في خطبة العيد أنه يوم واحد ينتهي بغروب الشمس، ومع ذلك لا أزلت ألمس من هذا عندما يسمعه العامة كبر، كما أخبرني بعض الفضلاء ممن يحضر معنا، من حضر معنا قال جئت في حي ظننت أن الأمر سهل، فبدأت بأهل المسجد أسمعتهم شيء ما سمعوه من قبل، فقلت لهم ترى العيد يوم واحد، قال قام الحي علي كله، كان متهم لي بالجنون، فمن ذلك نفرت أولادي مني، يا أبوي أنت رجبت شيء مو صحيح، قاعد تخالف الأمة هذه كلها، إيش عيد يوم واحد ما يوم واحد، مو إحنا صغار وأنت عارف أن العيد ثلاثة أيام، يا أولادي جانب العلم أنا يأتيكم فاستجيبوا للحق. فنفر منه عياله ونفر منه الحي، رجل صادق صالح جزاه الله خير، فرأوه أنه يتكلم كأنه يهدي أو هو جنون، وذكرت حينما فعل بهذا الشخص الصالح ما فعل من لأواء وجدها في حيه لما نشر عيد الفطر يوم واحد، تذكرت سبحان الله ما رواه الدارمي في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، ما هو دليل الناس اتخاذها سنة؟ ما ذكره في المرة الأولى يهرم عليها الكبير ويربو الصغير ويتخذ الناس سنة، الاشتهار جعله ينزل هذه البدعة منزلة إيش؟ ما أنزله العلي القهار اشتهار. نعم. فحينئذ النبي ابن مسعود نبه، والنبي أثنى على ابن مسعود قال استفيدوا منه. يعني شوف الحين معالم مثل فوزان يزكي شخص أنه من أهل العلم، تجد نفسك تحضر عنده وتستفيد منه، عالم كبير بقية السلف نرجو منك، فكيف إذا كان المزكي رسول الله؟ أثنى على المسعود قال رضيت لهذا لأمتي ما رضي هذا الرجل من اختيارات شرعية، استفيدوا منه ما لم يخالف نص طبعا. نعم، ما لم يخالف نص. فمما استفدناه من مسعود هذا الأثر، أنه تنتشر بين الناس في آخر الزمان محدثات الدليل عند أفراد الناس الذين يتبعونها الاشتهار والانتشار، فينزلون هذا الانتشار منزلة دين العلي القهار، حتى إذا كلمته فيما اشتهر هذا اتهموك بأنك تخالف الشرع، كما حصل لأخينا هذا الفاضل العاقل مع عياله لما نفروا منه ويمكن زوجته. نعم، واتهموا أهل الحية بشيء في عقله إلى آخره. فجنس ما يحدث الأنبياء بعض أفراد وجزئيات قد يحدث لك أنت إذا كنت صالح ونشرت الحق في عائلتك واجتمعوا على دمك وهجرك وعدم ندائك في الولائم، يقول هذا إلى آخره. جنس ما يحدث لك من لأواء وأن تقول الحق، نعم، هو جنس ما يحدث للأنبياء في بعض الأجزاء. فعليك أن تصبر وتذكر كل ما مسليات النبي محمد جاءته هي مسليات لك. نعم، كما صبروا العزم من الرسل، عليك تصبر. نعم، ولا تجعل نفسك في قصة ووادي مستقل على الأنبياء، لا، أنت مدام أنك نشرت منهج الأنبياء التوحيد أو السنة الذي تعرفه في العيد الفطر يوم أو ثلاثة أيام، لا بد يجيك لأواء ويجيك ذم. سنة في السلطان وأنك تصبر عليه ولا تخرج عليه وتفسر له النصيحة، لا بد تهم بالعمالة بالنفاق إلى آخره. هكذا الله جعل لكل نبي وأتباع الأنبياء عدو من الإنس والجن، لا بد. بل ذلك الشيخ محمد الوهاب قال وإنك اتبعت التوحيد ونشرته بين الناس من سنن الله الكونية لك، يقول محمد الوهاب محذرا لك أنه يجعل لك خطاع طريق. إيش يشعلون هذول؟ إيش وظيفتهم؟ ينفرون الناس منك، يعني يقطعون عليك الطريق، يجيكوا طلابك مثلا هذا الشيخ كان لكم كذا، يحاولون يشيلون الطلاب من الحلقة، المهم قطاع طريق، ترى في حلقة أحسن تعالى. فالمهم إنهم يشتالون الناس عن الطريق الحق إذا تكلمت الحلقة بالحق. هكذا سنة الكونية، فيجب لطالب العلم أن يصبر. فندعو الأخ الفاضل هذا الذي شكى لي شخصيا وما حصل له من الأواء وشدة عندما علم أهل حيه وعلم أسرته الحق في العيد وما وجد من قول شديد في ذلك، آمره بالصبر وأهني أنه ثبت، فبعد هذه الأواء كلها بقي ثابتا لم يتغير لأجل نفرة زوجته ونفرة عياله منه أو نفرة يعني أهل حيه وذمه في الحي. نعم، وتهمته لا يزال أعلم إن شاء الله أنه ثابت على الحق المقصود. وكذلك السنة في الأمر، السنة في صفات الله من أشاعرة مع محبة الصحابة واحترامهم وإيمانهم والإيمان بمرتبتهم أنه دين ردا على الرافضة، كل هذا ينبغي أن يكون له حظ من اليقين في نفسك، خاصة بعد رمضان الذي ورثك الله به اليقين إن أحسنت الصوم فيه، ولا ينبغي أن تكون مستغفرين. حينئذ بقي هذا القول، بقيت أنشر هذا القول لله الحمد، وتشبه المسألة هذه نشرتها من أظن من نحو 30 سنة في دروسي وفي مقالات، ولا أعلم أحد، والحمد لله حتى صنفت كتاب في ذلك، يعني يسر الله له ما يسر لنا من نشر هذه المسألة، فنشرتها نشرا كثيرا وصرت أذيعها في الجوامع وأسأل الناس عنها عند الكلمة، أفتح الكلمة وأنظر في كل الناس في مجامع كبيرة مثل هذا المسجد، كم عيد الفطر يا إخواني؟ هذا يقول واحد يوم، ثلاثة أيام، شهر شوال كله عيد إلى آخره، وأعلمهم الحق ويرجعوا إليه، حتى الحمد لله انتشر، نشكر الله على فضله وجهود بعض إخواننا لا شك، لكن أعطيت هذه المسألة أهميتها لأني بأشرتها بنفسي مع العام، ولذلك صنفت فيها كتاب رفع الغين في بيان حكم قول ما شاء الله لدفع العين، والزيادة في العيدين، نعم، وأنه لا يستحب أن يباشر المولود بأذانيه. بين في الرسالة خطأ نبه عليه الإمام مالك وهو منكر، أنكره كما في مختصر الخليل رحم الله على مالك، نقله صاحب مختصر الخليل عن مالك إنكار التأذين في ذا المولود. كثير من الناس حتى صار الممرضات أول ما يجي واحد مولود يفتحون الآلة دي الزجاجية، أزن يفتحون الثانية أزن، خلاص اشتهر القول. قال مالك هذا منكر، لم يثبت يعني عند مالك على النبي التأذين، وصدق مالك، فالحديث كان يحسنه الألباني ورجع عن تحسينه. ففيه علة ذكرتها في كتابي ذاك، وانتشر الكتاب الحمد لله، ونفذ منه طبعتين، طبعتان نفذت كلاهما، وأنه لا يستهل في أذن المولود بأذانين. حديث أذن النبي في أذن الحسن الحسين حين الولادة لا يثبت هذا الحديث. وأضف في الكتاب هذا أيضا ما استشهر للعامة أن قول ما شاء الله يدفع العين، وبينت أن اللهم بارك هي الذكر الصحيح دفع العين، وبينت فيه الزيادة في عيد الفطر، وأنه يوم واحد وليس بثلاث أو بيومين. كل ذلك بينته لله الحمد، ونشر الكتاب، والحمد لله الذي جعل وسيلة اللي سمى تويتر والهذا لنشر الحق، فانتشر العيد يوم واحد سنين مديدة. وحينئذ واجهت بعض العامة في هذه المسألة، فإنه كان يدعون كبار العائلة يدعون اليوم الثاني أو الثالث، يقول عيد عندنا الليل عشرة، فأحضر وأتعمد بالحضور أن أذكر لهم من العيد يوم واحد، فأجد بعض الاعتراضات من بعض كبار العائلة إلى أن استقر الحمد لله الأمر. إلى أن جاء بعد نحو 20 أو 25 سنة مقالة لعالم كبير نقدره قال العيد 3 أيام، فجئت صدمت لهذا القول ونشروه، خاصة المتربصين مثل هذه الحلقة فرحوا به، لأنه أحيانا من قول واحد عندهم يشتهر عن الحلقة، إذا سقط تسقط كلمات كل ذكر في الحلقة عندهم أو تسقط الحلقة كلها، فحرصوا على نشر هذا القول العالم هذا الجليل بكثرة، وأن الشيخ فلان يقول عيد 3 أيام إلى آخره. وهذه مسألة ذكرتني أيضا بنشرهم القول بأن قل هو الله في المعوذتين 3 مرات تقال بعد المغرب بعد الفجر، لأن هذا قول الشيخ بن باز واشتهروا وأشهروا القول في الرد، فبحمد الله مكنني الله من الرد على القولين، وبينت أن من مقالة الشيخ بن باز أنه من أذكار الصباح والمساء، ودللت على ذلك بقول بحديث إذا أصبحت وإذا أمسيت وليس إذا صليت المغرب والفجر 3 مرات قل هو الله أحد، وأن هذا المتعين. ثم لما ردوا علي بهذا كغيري، شخص قد يبقى على القول 40 سنة ثم يرجع، عندكم دليل من الصحابة ممن بقي عشرات السنين ثم رجع عن مسائل، يعني عن مسألة خطيرة جدا حتى في الربا، عبد الله بن عباس خرج منه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس أنه لم يرجع عن مسألة الصرف كيلو ذهب بكيلوين، كان يقول جائزة إنما الربا ربا النسيئة، لم يرجع إلا قبل وفاته بسبعين يوم، شهرين وزيادة، 70 ليلة عفوا، 70 ليلة بس قبل وفاته، سنين وهو يفتي بأن كيلوين ذهب بكيلو ذهب يجوز، وهو الذي يفتي به صغار طلبة العلم أنه ربا، صغار الطلبة. فات ابن عباس، فاته الحديث ونسيه، نعم، حتى ذكره بأبو سعيد الخدري كما عند الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. فما في مانع لما شفت العالم الجليل هذا اللي أنا أقدر واستفدت منه يقول العيد الفطر 3 أيام، الحقيقة جاءني مثل ما يأتي أي شخص صدمة، إن هذا مستقر واضح جدا عندي جدا واضح. فلما رأيته كما نقل في تويتر وغيرها، أول رسالة قرأتها في تويتر أن الشيخ الفلاني يقول 3 أيام، قلت طيب يلا نشوف الدليل، إن ما عندنا تعصب، فمن حظ الشيطان منك أن يخوفك يا طالب العلم إذا صرت تعلم الناس قول 40-30 سنة بكل سهولة يقول ترجع عنه والله ليسقطوك، معناه أنه فيه أشياء ثانية عنده زي كذا وإحنا ما ندري عنها ويسقط مثلها، إذا نترك هذا. الشيطان يأتيه كذا يخوف العالم من أن يذيع قوله طالما نشره يخالف ما كان يعرفه. صاحب الحق ابن عباس لا يبالي، أبو هريرة كان نشر القول من أفطر من أصبح جنوبا فليتم صومه، ما بالى رجع عن قوله وهو يشهر في المساجد ويشهر كل مكان، رجع عنه ما عندي مانع أرجع اتباع للصحابة، لأن أكون ذنبا في الحق خير من أكون رأس في الباطل. لكن لما أشوف الأدلة، فوجدت الشيخ الفاضل رفع الله قدره، وكان الشيخ من إنصافه في علم الحديث الطلبة اللي يدرسون عنده ويشوف الطالب مجد باحث يكلفه بأن يبحث الحديث ويشوف كلام الألباني وغيره في علم الحديث، فهذا من إنصاف الشيخ لأنه عرف أنه علامة الزمان في الفقه، فكان يرجع إذا أشكل عليه شيء في الحديث يكلف طالب البحث العلمي وأقوال العلماء حتى يرجع إليه، فكان في الحديث كثير رجوع للعلماء جزاه الله خير ورفع الله ورحمه الله وجعله في عليين. فقال إن عيد الفطر 3 أيام من أجل ما جاء في الحديث أن النبي أن أبو بكر دخل على جاريتان تغنيان تضربان من الدف في أيام الفطر، في أيام الفطر، فقال لما قال كلمة أيام الفطر صار جمع. طيب قال وأدنى الجمع حتى نبعد الشك كم؟ 3. إذن عيد الفطر 3 أيام، وربما عانى الشيخ قول السلف قول ينبغي الناس أن لا يباشروا الأكل والشرب 3 أيام، هذا أحسن لهم أنه يبدأون يعني بعد 3 أيام، كان بعض السلف يرى أنه يصبر الإنسان 3 أيام بعد صومه بعد يوم ليش؟ بعد يوم العيد يومين أو كذا لا يباشر الصوم بعدها، يخلي 3 أيام أو كذا من باب يعني من باب معنى ما حصل له من يعني الفطر وبعد رمضان والاستراحة أو شيء اجتهد فيه بعض سلفنا ليس من الصحابة لكن موروث عن التابعين أو أتبع، فصار ينشرون هذا القول. ثم رددت عليه بما يسمى في عالم الرسائل العالمية اليوم بتويتر، رديت عليه بما يلي، فقلت هذا الحديث لو صح لكان الأمر كما ذكرت أن عيد الفطر 3 أيام، لكن الرواية الأصح ما رواه البخاري في صحيحه مع أبي بكر الصديق أنه دخل على رسول الله وعنده جاريتان تغنيان تضربان بالدف في أيام منى، لاحظ أيام منى، فدل على أن رواية أيام الفطر شاذة، لو وجدت هذا لكان من الشذوذ، لأن الأصح رواية البخاري، فحينئذ كان ذلك أيام منى وليس أيام الفطر. فرجعنا إلى حديث مالك في الموطأ أن النبي نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا يقول أيام الفطر. نعم، أما الأضحى فهو فعلا يوم أضحى واحد وهو النحر، يضاف 3 أيام التشريق. فتبين لنا يا إخواني من هنا أن ما كتبته في الرسالة القديمة وأن عيد الفطر يوم واحد هو الصحيح، ليس لأني كتبته لأنه هو الحق والحمد لله. نعم، فعلى إذن من نشر حقا أن يصبر، أن يصبر، وأن وحينئذ الله عز وجل سيسعف العبد هذا بنشر هذا القول ولله الحمد. ولذلك الآن أسألك أن تسأل جمهور طلبة العلم اللي تعرف يختلفون حلقات، قل والله في المعودين 3 من أذكار الصباح والمساء ولا من المغرب والعشاء، سأجد أنا غالب ظني أنه سيقول لك لا من أذكار الصباح والمساء، لأني أعتقد أن الشخص إذا نشر حقا سيقذف الله بهذا الحق على الباطل فيدمغه، ولو كان هذا الباطل صادر من تأويل عالم جليل القدر، كما قالت من؟ كما قال عمار بن ياسر إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وقد أفتت بقتل قتلت عثمان، خالفت علي اللي معه السنة. يعني عمار يقول قال ابتلاكم بقولها ليعلم قول عائشة تتبعون أم قول الحي القيوم. شوف إذا كان ابتلاء بعائشة يفشل من يتبعها ويترك كلام الله، فكيف الابتلاء بالشيخ بن باز وغيره؟ فليس باب أولى، باب أولى وأحرى أن الإنسان لا يتبع إلا الحق، ولا يقول الشيخ بن باز قال أو فلان قال أو علان. وذلك لما كانوا يهاجموننا في مسألة قل هو الله عبد المعزين ثلاثة، ما تركوا الشيخ إلا سألوه، وبعض المشايخ ذمني كما أذكر قال ما ينبغي يشوش على الناس هذا الرجل، ما ذكروا اسمي على بعضه، صاروا ينشرون باسمي بعد ما أفتهم الشيخ، يمكن ينشرون باسمنا أن يشوش على الناس شيء قاله بن باز، يعني يفوت الشيخ بن باز إلى آخره. ثم سبحان الله بينا بالأدلة وبينا بصوتية للشيخ بن باز فرغت أنه كان يرى أن ما ذكر صباح المساء بنص الحديث، فتراجع كثير من الناس. فيقيني حينئذ إذا عرفت الحق بدليله دون تسرع وعجلة وتثبت وتحقيق، فأذعه ما لم يؤدي إلى منكر أكبر لا شك، فإن الله ناصرك ولو بعد حين. فالآن أريدك أن تسأل أي شخص من السلفيين قل والله في المعتدين ثلاث مرات متى، ثم تسأله من تذكر أول من قال بهذه المسألة وبين الفرق بينها، فحينئذ تعرف أنه يدمغ الله الحق يدمغ الباطل فيزهقه، فصفة الحق الظهور والغلبة للباطل ولو بعد حين. فحينئذ يعيد الفطر يوم واحد ينتهي بغروب الشمس، ويجوز الصوم اليوم الثاني والثالث بخلاف ظن بعض العام إلا بلغني عنه بعدما انتشر قول عيد ثلاثة أيام، جاتني الأسئلة من الطائف ومن غيرها، هل يجوز نصوم بكرة؟ إيه نعم يجوز يا شيخ أيام عيد. إذا استحكم القول عند البعض قد من فترة، ولكن الله بين إن شاء الله يكون قد أبان الحق، فلا تنسى أن تنشرها بين أهلك ولو على سبيل الدعابة، كما كنت داعي بعض العامة من القريبين مني فأقول لهم أول يوم العيد أنت عند مين؟ لا والله أول يوم العيد نجتمع كل العائلة بعد هذا الفطور عند الجد، ثاني يوم العيد أو أقول له في الثياب إيه فصلت كم يوم ثوب، يقول ثلاثة أيام ثلاثة ثياب ثلاثة أيام العيد، ثاني يوم يقول والله ثاني يوم عادة نخرج على البحر، ثالث يوم العيد والله ثالث يوم العيد راحة بس نتجاور خفيف كذا إلى آخر، كم يوم العيد يقول ثلاثة، ثم أشرع وبين له فيتبين له الحق ولو من طريق الدعابة الخفيفة، المهم تنشر الحق وتبينه بدليل نعم للناس، وحينئذ ستجد سند من الله، لأن الله قال بل نقذف بالحق على إيش؟ على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق ولو بعد حين ولكم الويل مما تصفون. كما ترون كيف من العامة بدأ ينتشر معاملة السلطان من مشايخ فضلاء، نشروا كيف تتعامل مع السلطان المقصر وأنك تنصحه في مجلسه ولا تنشر عنه، مثل الشيخ بن باز مثل طلابه وأصحابه مثل جان فوزان وأصحابه طلابه، حتى انتشر فصار العامة الحمد لله يعرفون هذا إن شاء الله جيدا، إلا من شذ وكان له تابع من الشيطان من الإخوان ونحو ذلك العائلة فصار يرجع إليه ويترك هذا القول فدعه فسيجد عقابه كما قيل نعم أن الظالم يجد يعني عقابه ولو بعد حين. فحينئذ تأتي المسألة الثانية، ما الأثر من هذا القول؟ يا ليش الفائدة؟ خل الناس يا أخي يتزاوروا، يعني كان واحد شيبه مرة في أحد المحافل هذه يوم الثاني أو الثالث ومساكين تكلف وجاب هالذبائح وكذا، فنشرت هذا القول فنظر إلي نعم نظر إلي قال لي الآن لما تنشر هذا القول في هذا المحفل الآن وش نسوي هالتباسي بالله عليك إلى آخره. فنقول ما ينبغي أن يكون العرف أو الطراد العرفي مانعا من أخذ الحق، فحنا لم نمنع أن الإنسان الناس يجتمعون في اليوم الثاني، لكن ليش يجتمعون؟ لأنه يوم عيد ولا عندهم عادة بعد رمضان إنهم يجتمعون العادة؟ لا حرج فيها الأصل، فنسألهم ليش تجمعون يا جماعة؟
إن شاء الله.
نعم. إيه؟ أنت شرع ولا الله؟ أي إله مع الله؟ فإذا قال لا والله بس عادتنا، لا بأس، لا بأس. الأصل عادات إيش؟ الإباحة. قد نجتمع اليوم الثاني لأنه كله مشغول في العشر الأواخر برمضان والناس ما يشوفون بعض. قال والله خلينا إيش قبل تبدأ الدراسة استمع يوم اثنين يوم ثلاث. وأيضا أطلب منهم أنا إني لو اجتمعت معهم أن ينشروا القول هذا، ترى مو يوم عيد هنا، عشان العامة ليش البنية إيش؟ ها؟ أن نعيد كما يقولون عيد اليوم الثاني من مين؟ فلان. يوم الثالث؟ لا. الرابع قال خاص. أي نعم. ترى القول هذا انتشر بما ذكره سبحان الله مثل ما ذكر الشاطبي. قال كان مسحراتي يخرج الناس، أو بكر الطرطوشي يسمى مسحراتي يخرج الناس بعد رمضان. نعم. يا نائم وحد الدائم، طب 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 صحيم للسحور في أيام رمضان، ثم يأخذ منهم فلوس ليلة العيد، صحاهم شهر كان استحلاها، قال والله في ست من شوال أنفش يعني جيبي وكثر قريشاتي، وقال ستة شوال أصحيهم، وجاء من غير إذن الناس، طب طب واحد الدائم يا نايم ست من شوال. فصار يجي انطباع، يقول الطرطوشي عند الناس انطباع يقول يعني ما يجي صحيين هذا ويتكلف كذا إلا أكيد ستة من شوال واجبة، فأوجبوا على أنفسهم ست من شوال تابع رمضان، فصار هذا بدعة ولا سنة؟ بدعة، لأنه أوجبوا على أنفسهم ست. إيش القرينة عندهم؟ صار مسحرات. إذا فالعامة يستدل في العبادات المرجحات غير صحيحة، كما تقول العامة أن أشوفك أول ما تسمي الإحرام تكشف عادتك الكلايمة، ليش؟ الضبع. يقول والله أنا كنت مرة أظن أذكر عند الإشارة وشفت لوحة تحدد من ضربات الشمس وراس ما فيها حاج وكاشف عاتقه الأيمن، حسيت هذا نسك الحج خلاص كذا، أو العمرة أن أكشف العاتق عند التسمية. يعني جعلت المرجح عندك الشرعي لوحة شوارع، يا أخي اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم، فسألوا هذا الذكر، سألوا العلماء، أما القرآن عندك لوحة شوارع أنك تتابع العبادة هذه، هذا الحد وصل إليه. نعم. فاستشرى تلبيس الشيطان في الاحتجاج، حتى سمعت أحد الأئمة المساجد يحتج بمسلسل تلفزيوني يقول مثل ما جاء أمس عن بطل المسلسل أنه قال كذا وكذا. المقصود أن الاستدلالات توسع فيها كثير من الناس جهلا منهم عياذا بالله. فالمقصود أنا شخصيا كنت أقول عيد الفطر هي استثنى الغيب، وأنا صغير يعني في 16 سنة و 17 سنة، لأنه ورثت وأنا يعني أجدادي بمكة في نفس الحي اللي فيه الأجداد نصب المراجيح 3 أيام، أجي متحمس يوم الرابع سلسلة ترجيح خلصت أيام العيد. فانطبع في نفسي وأنا صغير أن عيد الفطر كم؟ ها؟ 3 أيام. نعم. إلين فجأني واحد شيبة مرة بسؤال وهو يعنيه وكان عنده علم، فقال لي يا ولدي كم العيد؟ 3. يوم واحد. ثم بعد ما يسر الله طلب العلم تبين لي بالأدلة أنه فعلا يوم واحد وليس 3 أيام. إذن أنا وغيري ما الذي أثر علينا المجتمع؟ هذه المرجحات، لهذا يكون قبل طلب العلم، أما الراسخ لن تؤثر على هذه المرجحات، لن تؤثر عليها المرجحات في معرفة دين رب الأرض والسماوات، إنما يعرفه من طريقين، كما جاء في حديث موطأ مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، وقد تبين لكم من السنة أنه يوم واحد. طيب أثر هذا، فهي المسألة رتبها هنا، يقول اترك الناس يعني وش الأثر، يعني تقول لهم يوم يومين، أثر عظيم، ارتداع في الدين، ربنا ما يحب أن يكون له إيش شريك في التشريع، فلما يقول عامي 3 أيام معنا نازع الله في إيش ها في التشريع بالغالب شرعه، ويقول يوم سبحانه وهذا يقول 3، أمر خطير جدا، عقيدة يعني، هي مسألة سهلة. أي نعم. أما العالم اللي اجتهد وقال ثلاثة أيام أخذ الرواية معذور، عالم جليل، لكن من عرف الحق نجد أن يغيروا لهواء الناس ويكون هذا من الكفر كما تقدم. أثر ذلك العقيدة أولا، وأن الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، هذا الله ما يحبه. قل آه الله أمركم أم على الله تفترون، ما أذن لنا نعيد ثلاثة أيام، أذن لنا يوم أحد، يكفي هذا، هذا أمر الأول. الأمر الثاني رخص العيد، إيش تذكر من رخص العيد؟ مشروعية إظهار اللهو واللعب، وش كمان؟ وش أيضا؟ الضرب الدف مع الغناء المباح. وقد ذكرت هذا بالأمس، فقلت إذا اليوم أزعجتك جارة هي وبناتها ويقول سنة سنة يضربون بالدف، من قدرت تنام؟ أرسلت الولد الصغير يا ناس أبوي يبغي عنده غدا دوام مثلا إلى آخر، أبوي طبيب بينام إلى آخر، قالت هذه سنة خلاص أيام عيد لا تشددوا علينا. لا يا أختي يا جارتي مو أيام عيد، يوم العيد انتهى أمس أو قبل الأمس بغروب الشمس. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن أبو بكر الصديق كما تقدم دخل على جاريتان، على جاريتين تغنيان وتضربان بالدف، أبو بكر غار، كان يعرف النبي وش يحب، النبي كان يكره الطرب اللي يسمونها هذه والأغاني والأشياء دي، يكره، قال ليكون أقوى من أمتي يستحيل الحرى والحرير والخمر المعازف. وشاف أيضا أنه اثنين تغنيان عند رأس الرسول مجاريتين ضرب الدف، فقال اللهم صلي عليه أمزامير الشيطان لبيت رسول الله، غار صديق الأمة. فالنبي بين الرخصة فقال دعهما فإنهما في يوم عيد. هنا الألباني رحمة الله عليه في كتاب الطرب، دم الطرب أو دم آلات اللهو، ذكر كلام نفيس، فقال أقره النبي على كلمة أمزامير الشيطان، فهي مزامير الشيطان، الجمع بين الغناء ولو كان مباح مع الدف، ليس الطبل، الطبل معروف لكن الدف، فإذا جمع بينهم فهو مزامير الشيطان، لكن رخص في العيد وأيضا يوم عرفة في النكاح. إيه نعم. قال دعهما فإنه في يوم عيد، فمعنى ذلك إذا غربت الشمس لم يرخص. فالعام يجعل دائما الليل تابع للنهار، هذا خطأ، إذا غربت الشمس فقد غربت عن أول يوم من أيام ليش؟ من أيام العيد، فإذا لا يشرع بعد الضرب الدف مع الغناء. طيب قالت واحدة أنا بضرب الدف خلاص بس ما بي جواري يغنينا، والنبي سمح لواحد تضرب الدف تنفيذا للنذر، فيدل أن ضرب الدف لوحده مباح، ما عاد صار اسمه مزامير شيطان. هذا قلنا صحيح. قد قالت امرأة مرة من المرات يا رسول الله إني نذرت إن نصرك الله أن أضرب الدف، وجاء النبي منتصر من غزوة من الغزوات، فقال أوف بنذرك، فصارت تضرب الدف فقط من غير غناء من غير نشيد، فأباح لها النبي. لو كان هذا النذر حرام لما من نذر يعصي الله فلا يعصي، فالنبي سمح لها تضرب الدف فقط من غير غنى. فنقول الضرب الدف فرضا جاء أبوك من سفر بعيد ورصت الأم بناتها الصغار، لا يعني برموا الدف لا للعرس ولا هذا يجوز، لكن الذي أخشاه لو ضرب الدف فقط بلا غناء مباح يوم الثاني والثالث ألحقوه الناس إيش الجهال لأنها يا معين، فلا أحسن تركوا هذا الوقت حتى ولو كان على هذا الوجه، واضح؟ نعم قطع لذلك. الإمام أحمد سئل قال رجل يريد أن يصلي ركعتين في مصلى العيد يجوز؟ يجوز إذا سرق الشمس وتأخر الإمام، قال لكن أخشى يراه جاهل فيظن أن في مصلى العيد ركعتين قبل أن يجلس، وليس في ذلك إلا في المساجد، واضح؟ فهذا مراعاة الجهال مهم حتى لا يبتدعوا تأسيا بك، ما قالنا في موطأ مالك النبي قال لمعاوية أو مغيرة قال إنكم أئمة يقتدى بكم فاغسل ثوبك من المذر من الطين، لأنه لما حط الطين صار صبغته تشبه الأحمر، فخاف عمر أن يعتقد أنه زعفران، فقال اغسلها الناس ما يميزون. من هنا أول مرة أنا أهديت ساعة جميلة مطلية بلون ذهب وليس المذهب، فشفت الناس يسرقون النظر إليها، يقولون أنه يجوز حينئذ ما هذا المدرس وهذا معلم يجوز لبس الذهب. لا، اترك الشيء الذي يعتقد في الناس فيه أنه أي، فيكون باب سد الذريعة في ذلك. فإذا حتى الضرب الدف اللي يفعل أثناء استقبال الأب ما في مانع، لأنه ما فيه نشيد معه ولا مزمر شيطان، لا يفعل هذه الأيام خشية أن يلحقونه بأيام العيد. المسألة الثانية الصوم، فإذا انتشر هذا القول سيتركون، كما بلغني من أناس تركوا الصوم الثاني والثالث، قالوا يا معيد. إذن أثر واضح، أصبح واضح عقيدة الصوم، الضرب الدف إظهار اللعب المباح، فلا يصلح الأم الآن أن تربي عيال على هذا. تجي للزوج يلا قوم، قال والله نعسان ما فيه، قوم يا معيد ما يجوز، ويسمعون أولادها هذا فيرثون يا معيد. لا تقول الكلمة ذي، قوم في إجازة الآن نحن، لا تقول كلمة أيام عيد، تنش عيالها على أن عيد أكثر من يوم بكلمة إحنا في أيام عيد الآن، غلط. أو يقوم صاحب هوتيل فخم يقول وسيكون تخفيض 50% ثلاثة أيام إيش العيد، فلا ينبغي الدعوة إلى ذلك بأي طريق. أي طريق أن ندعو أن العيد الفطر ثلاثة أيام، بل هو يوم واحد ينتهي بغروب الشمس. نعم. أما قال بعض السلف قال ينبغي للناس يتركوا الصوم ثلاثة أيام ويطعموا ويأكلوا، فهذا اجتهاد لا أجد فيه دليل. يقول استحب استحباب تعرف عن الرسول عن الصحابة، قال الإمام أحمد جاء عن تابعي فهم رجال ونحن رجال، كما جاء بعض التابعين يكثر من القراءة في شعبان. فإذا ما نقول إجماع واضح فحينئذ فيه نظر أن نكثر من القراءة شعبان تبع رمضان. المقصود القول كما أفتر إمام أحمد ويورث ورث عن أبي حنيفة أيضا أن عن النبي والصحابة على العين والرأس ما بعدهم إذا لم يكن عليه دليل فهم رجال، ونحن يقصد أهل العلم رجال وليس أي نحن. نعم. طيب، حينئذ هذا من التصحيح الذي أمرنا به، اللي كان يسميه الألباني حتى ننتصر على الأعداء ويصير لنا هيبة مثل القديم، تصفية وتربية وتتحلية أو تخلية وتحلية كما يقول العلماء، أن نصحح للناس المفاهيم المغلوطة عندهم في أيام العيد، نصحح لهم المفاهيم المغلوطة عندهم في الضرب الدف والفرق بينه وبين الطبل إلى آخره، ومتى يجوز ومتى لا يجوز. هذا مما هو من واجبات الشرعية التي أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. المسألة الثالثة في صيام ست من شوال، انتشر أيضا القول أنه يجوز للمرأة الحائض اللي ما صامت في أيام رمضان أن تبدأ بالصيام ست من شوال ثم تأجل القضاء. يقول لا دليل يمنعها من بداية صوم ست من شوال، ليس عليها واجب أن إيش أن هذا. ويقول عندكم عائشة، عائشة ما كانت تصوم رمضان إلا وين؟ ها؟ في شعبه. معقول عائشة ما تصوم الست؟ يعني هكذا يقولون. فيقولون يجوز حينئذ تبدأ المرأة صيام ست من شوال ثم تؤجل إيش؟ تؤجل قضاء رمضان إلى ما بعد. وإن كان في وجاهة قولهم كيف يعني صوروا عائشة تؤخر لشعبان وما تكون صامت ست من شوال. نعم. طيب، أقول بل لابد من البداء بإيش على القول الأصح، لابد من البداء بصيام القضاء لأمرين اثنين انتبه لهما الآن. الأمر الأول ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يعني بقضائه سمي أنه صام رمضان، ثم أتبعه ست من شوال، ثم دل على التعقيد والترتيب فكأنما صام، فمن صام بعضه ما صام رمضان. فالنص واضح، واستدل بهذا شيخنا بن باز الله يرحمه، قوله هو ابن عثيمين وغيره هو الحق. طيب، المرأة الثانية فتاوى الصحابة انتبه الآن. سئل أبو هريرة كما في خرج البيهقي، سئل أبو هريرة عن الصيام في العشر من ذي الحجة، قال أولا اقضي ما عليك من رمضان قبل أن تصوم، ابدأ بالقضاء رمضان ثم تطوع ما شئت. فإذا أبو هريرة الله يرضى عنه في أمر لا ليس فيه تعلق حديث من صام رمضان واتبعه، كان يفتي بالبدء بالقضاء. فكيف في مسألة ثبت في حديث خاص وهو من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله؟ واضح؟ فهذا باب أولى وأحرى أن يجعلنا نشتغل بالقضاء. ثم قول في عائشة، انتبه الآن، من عائشة في شوال تبدأ بالصيام الست، يقول هذا بالظن، هو يقول أكيد كانت، ما الدليل أنها فعلت؟ فإنها كانت تخدم الرسول وترى أن خدمتها للرسول أفضل من إيش اشتغال، ما عندنا دليل أنها صامت نعم ست من شوال، ما عندنا دليل بدأت به، ما في نص. فكيف تلحق حكم بالظنيات؟ إيه يتبعون الظن وما تهوي إيش الأنفس، ولقد جاء من ربنا الهدى، فقد يتوفر لها في شعبان آخر شعبان فرصة أكثر من أيام شوال، في كل شوال تشتغل بخدمة النبي الآخر صلى الله عليه وسلم، نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا الصواب ما رجحه شيخنا بن باز الله يرحمه، لابد تستغرق القضاء المرأة ثم تبدأ بالصيام ست من شوال. طيب أفتى بعضهم أيضا في المسألة الثالثة باثنين في واحد، وهي أن يصوم القضاء بنية معاه نية إيش ست من شوال، فيضع الضربتين منها قضاء ومنها العمل بحديث ست من شوال. هذا قول خطأ ولا صواب؟ خطأ. لشوف قاعدة الاشتراك في العبادات، يجوز التشريك في العبادتين إذا تحقق فيها مقصود الشارع، أما إذا كان كل عبادة لها جهتها المنفكة عن أختها فلا يشرك بين العبادتين. مثاله هذا المثال بين يديك، مقصود الشارع أن كل عبادة كل ذاتها، القضاء لذاته وصوم ست من ذاته، ما الدليل؟ من صام رمضان واستغرق القضاء أولا حتى ضمه إلى رمضان ثم أتبعه ست، فصار هنا كل عبادة مقصودة ليش؟ لذاتها، فلا يجوز الاشتراك، لا يجوز الاشتراك فيها. فعندئذ يؤدي عبادة الصيام كاملا ثم ستة إيش من شوال، فما يجعل اثنين في واحد، فيصوم شوال معه. لكن صورة تظهر مثلا، صورة تظهر مثلا في إيش؟ من دخل المسجد فصلى ركعتين التحية المسجد ونوى بركعتين الفجر قبل أن يجلس، التحية وركعتين الفجر يجوز؟ يجوز تحقق مقصود الشارع، وهو كما قال ابن حجر فتح الباري أن يشغل البقعة بركعتين قبل أن يجلس، وقد شغلهما بنافلة بنافلة الفجر فسمى مقصود الشارع. طواف الوداع يجوز يدخل تحت الإفاضة؟ نعم، إذا كان آخر المناسك طواف الإفاضة عنده فأدخل تحت وداع يجوز، تحقق مقصود الشارع تحقق. وهكذا أما يكون كل عبادة مقصود لذاتها فلا يمكن إيش يجمع بينها، لا يمكن أن يجمع بين العبادتين في ذلك. طيب ننتقل الآن المسألة الرابعة، كيف نحافظ، وهي أظن نخليها الأخيرة لأن عندنا درس بالطائف لازم يعني نأخذ العهدة أو أخوة الاستعداد. أول ننبه أن العلم ما فيه إجازة، كان الشيخ نقبل في يوم العيد يدرس، صحيح كلامه أن ما فيه إجازة فيه العلم، وذلك لما كنا أمس بالراجحي وألقينا كتاب التوحيد نظرت امرأة في الحاضرين أو تكلم بعض الحاضرات من أخواتنا الحاضرات للدرس أمس من النساء تقول يا الله في يوم عيد، شوف يوم عيد يعني أعوذ بالله، هو ذكر لله، هو كما قال النبي في أيام العيد في تشريق أيام ذكر وأيام، وش المشكلة؟ يعني رمضان نهجر العلم نهجر القرآن عيد، تاخذ يوم لكله له ولعب، وهي مية بيام عيد اصلا، انا ما كان عيد تعرفون عيد يوم واحد، لكن مشت مع المرأة ذيك المسكينة حتى في العيد. يعني وش فيه سن انا ان قطعنا اكباد الناس وشويناها؟ يعني علم هذا وش يعني حتى في العيد؟ طيب، فكيف يستمر احدنا اليوم على ما كان على الاقل عليه او متوسط ما كان عليه في رمضان؟ انتبه، نختم بهذه المساله مجلسنا هذا. يبي لك ثلاثه امور في هذا الباب. الامر الاول دعاء الله ان يرزقك العمل الصالح والثبات بعد رمضان. يا رب يا رب تقبل مني رمضان ووفقني للاستمرار في العمل الصالح بعد رمضان، دعاء. ثاني اخلاص ويقين كما تقدم في اول الكلام، والاستمرار شك في حلقات العلم المذكرة. الثالث الصاحب، انتبه للصاحب. ليه يكون اختيارك للصاحب؟ لأنه مسلي لك، أو عنده في بيته أثاث فخم تتنعم لما تجلس معاه فيه، أو عنده سيارة فارعة، أو مصلحة أبوه يشتغل وزير في كذا ممكن يتوسط لي. اختيار الصاحب، النبي ذكر معناه واحد فقط، قال أوثق عور الإيمان الحب والبغض في المال. كذا الحديث نصه بالله لا صار كأنه الحديث زحف كذا عندهم. أوثق عور الإيمان الحب والبغض في النفعية تسلية، لا، الحب والبغض في الله. فهؤلاء الذين تخاللوا من أجل صحبة الدنيا ونفعها سيكونوا أعداء لبعض يوم القيامة. هذا مخيف والله يا أخي. صاحبك هذا تنظر ليه، تأكل معه وضاحكه، ويذكر عورات النساء، ويشغلك عن صلاة الفجر بالسهر والنوم، ويشغلك عن قيام الليل، يصير معك عدو؟ يصير عدو، لأن ما جمع بينكم التقوى. فالله اشترط، قال هما أعداء، استثنى المتقين. إذا كل واحد الآن تخالله أنت سيكون لك عدو. هذا مخيف، مخيف، لأنك عرفته لأجل تسليتك ومنفعتك، ما عرفته لاشتراك التقوى انه محقق دين الله. فلا ينبغي ان يكون صحوبيتك تمدح لفلان ولا انك تمشي معه وتخاف من التخلي عنه بزعم ايش؟ تقول لي يعني انه سلاني وما اقدر وكذا، ثم تبدا تلصق فيه ايش؟ تلصق فيه ما هو ليس منه، انه رجل فيه خير ورجل فيه كذا، تسلك نفسك المشي مع صادق السوق. هذا تاحيله، حيلة مصادرة، وتبدأ على حولك حتى لا يتهمك، والله فلان فيه خير كذا. خمس صلوات المسجد يكمل، خلنا عن هذه بس، لو كمل بيذكر أشياء ما يحسن الصحبة له. نعم، ما يحسن الصحبة له. حين فليفرق الإنسان أن الصاحب يؤثر عليك، هو اللي يخليك تقاعس بعد رمضان في العمل الصالح، تسهر معه ويذكر لك مغريات ويذكر لك مطاعم وأطعمة وسهرات وسمرات حتى تبدأ بالانتكاس بعد رمضان. فذلك مما يعينك أن تختار لك صاحب صالح، أو الوحدة خير من رفيق السوء. وأنا أرى الولد الشاب أن يمكث مع أمه عند رجليها يخدمها، وعند رجل والده يخدمه كما قال همداني، لأن إيش أهمز يعني رجل أبي قبل أن ينام مثلا، خلي الدم يجري فيها، همزة يعني التكيلة كما يسموه العامة. نعم، سويعة خير من قيام ليلة كاملة. أجي عند أبي يرضيه وريح لرجله، كبسه يعني قبل ما ينام، وادخل في قلبه السرور وراحة الرجلين وكذا، خير من أن أقوم تسع ساعات أنصب رجلي من بعد العشاء إلى الفجر. فأرى للشاب الآن بعد رمضان أن يهجر أصحاب السوق ويجلس يخدم والديه ويتصدق ويلازم المساجد ويختم ختمة. لا، ولا الفتاة كذلك، لا ينشغلون ببعض، ينشغلون قصدي بأصحاب السوء ورفيقات السوء، فإن هذا من أسباب الفتوى. الثالث أن يعرف كل إنسان مقدرته العبادة ويستمر فيها. فيا بعض الناس يسمع موعظتي هذا من الليل، يبدأ يصلي 11 ركعة ويختم ثلاث ختمات، يقول ليس في رمضان كثرة القرآن فقط أو الأفضل لا، شوف قدر العبادة اللي تستمر فيها. يعني إذا كنت طاقتك 9 ركعات صلي 9 ركعات الوتر. فإن الشاطبي يقول لا يكون في حق كل أحد أن نأمر أن يقوم الليل حتى تفطر قدمه مثل الرسول. رسول الله أعطى الله قوة على هذا، لكن قد لا تكون عندك قوة أنت، فلاستمر في العمل كما قال عبد الله بن عمرو: ليتني أخذت برخصة النبي فاستمر، لأن الانقطاع بعد الوصل جفاء. فحينئذ قدر نفسك حاجتها أو قدرتها على العبادة واستمر، فقليل تستمر فيه خير من قليل منقطع. إذن الرفقة أن تعرف حجم قدرتك على العبادة لتواظب عليها من القرآن، فقد تستطيع فقط ختمة واحدة في الشهر. نعم، كذلك وأعيد الرفيق وليس هو ترك الشهوة، كان يكون رفيقك لا يزني ولا كذا، بل الشبهة كان تجالس إخواني وقل هو يا أخي معاي في العمل الجسدي، فتضطر من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف منزل على محمد، فإياكم جالس أهل البدع إلا أن يكونوا عوام فتعطيهم فتاوى حكم الانضمام لجماعة الإخوان من باز وتعلمهم، هذا لا مانع، لكن لا تتخذهم رفاق ليتميز الصف. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا. اللهم ارزقنا التقوى والعمل الصالح بعد رمضان، وثبتنا على القيام والصيام أبدا ما أحييتنا يا رب يا رب الناس. أذهب الباس عنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجمع الحق كلمتنا، إنك أنت رب الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نلتقيكم اليوم بعد صلاة المغرب في الطائف في مسجد الملك فهد لإكمال كتاب التوحيد، وكذلك نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر غدا لإكمال كتاب وصف الجنة، الذي تقرر أن بعد وصف الجنة نأخذ إن شاء الله حادي الأرواح في اليابد الأفراح من القيم، لكن مع 4 كتب غدا بحول الله وقوته. ولا ينبغي الإنسان أن يحتج ويقول نحن في إجازة ونحن في مدري شلون، يا أخي كل شيء لوقته، عندك 6 ساعات بعد الدرس مثلا 7:30 ننتهي إلى الظهر، من الظهر العصر تأتي تزاحم من الشيطان، تزاحم وقت العلم له 1:30 أو ساعة بفترات لهوك وهي 16 ساعة، ليش يا أخي؟ اعتبر كل وقت حظه حتى يستمر قلبك يقظان بعد الفتور الذي قد يحصل لك من السعة والدعة الذي كنت فيها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والتقيكم بعد الفجر. صلوا معنا الفجر هنا لتباشروا قراءة الكتب، وصلوا أيضا المغرب في الطائف لتشهدوا كتاب التوحيد، وارحموا العلم فهذا خير زاد يبقى لكم الآخرة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أي نعم، اليوم حنا في أول شوال، اليوم السبت، أي غدا سبت، أي طيب. إذن بيكون غدا بعد الفجر، يعني ننتهي من درس الفجر، فيتكون لنا رحلة إلى مدينة رسول الله لأجل كتاب التوحيد في مسجد الهجرة، نحيي بذلك سنة كتاب التوحيد والرحلة في طلب العلم. فارحلوا بعد الفجر بعد هذا الدرس، ارحلوا أنتم وأهليكم لسماع هذا الكتاب، كتاب التوحيد في مدينة رسول الله، وهذا شرف عظيم. أشكر المذكر الأخ عثمان أبا عثمان على تذكيرنا، وإن شاء الله نلتقي بعد الفجر غد، واليوم في الطائف. واجعل حياتك كلها علم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. قيل في الراوي حديث اسمه باذام، قال لو جاءه ملك الموت قال له غدا وفاتك، يقول ما قدر يزيد في أعمال، لأنه من درس إلى حفظ إلى صلاة ليل إلى صلاة رحم، ما في وقت عنده للضياع وقت فيما لا ينفعه. فكانوا يقولون لو جاءه ملك الموت قال حتفق غدا لا يستطيع أن يزيد في أعماله وجدول أعماله، فهم كذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا تقصيرنا، واهدنا إلى صالح الأعمال والأقوال والأفعال والحسن الختام، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.